بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن النصوص الواردة في تقديم الطواف على الوقوفين على صنفين، ما دل على الجواز مطلقان وما دل على الجواز للمعذور، فيقع الكلام فعلا في مطالب الأول، في أنه ما هو ملاك التنافي بين الطائفتين، إذ قد يقال بأنه لا منافاة بين جواز التقديم مطلقا وجواز التقديم للمعذور، حيث إن لساني الصنفين واحد، وهو لسان الترخيص، ولا تعارض بين الترخيص للمطلق أو والترخيص للفرد. عليكم السلام. فلا تنافي بين الصنفين كي يبحث عن وجه الجامع بينهما، وقد ذكر أن ملاك التنافي بين هذين الصنفين يتصور بنحوين. الشيخ إبراهيم دير بالك اليوم المطلب أصولي. الأول هو انعقاد المفهوم، فإن انعقاد المفهوم للطائفة الثانية الدال على الجواز للمعذور هو منشأ التنافي بين الصنفين. والمفهوم يا شيخ إبراهيم إما مفهوم الشرط كما في ذيل موثق إسحاق: سألت أبا الحسن عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي شنو منى، فقال: نعم من كان هكذا يعجل. فحيث إن الجملة شنو شرطية، فمقتضى مفهوم الشرط عدم الرخصة في التعجيل لمن لم يكن معذوراً. فيقع التعارض بين إطلاق المنطوق في الطائفة الأولى وبين مفهوم الشرط في الطائفة الثانية. وكذا ذيل معتبرة صفوان، فإن صاحب الوسائل باب 64 من أبواب الطواف حديث 2، وإن نقلها عن صفوان بن يحيى الأزرق إلا أنه في النسخة المصححة للوسائل عن صفوان عن يحيى الأزرق، وهو الصحيح، إذ لا يوجد في الرواة المسمى من يسمى بصفوان ابن يحيى الأزرق، ويحيى الأزرق حيث إنه ينصرف للمشهور وهو يحيى بن عبد الرحمن الثقة، فالرواية حينئذ معتبرة. سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منا؟ قال إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. قولوا يا شيخ علي، ومقتضى مفهوم الشرط عدم الترخيص مطلقا، وإما مفهوم الوصف كما في صحيح الحلبي باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 6 عن أبي عبد الله: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى. شنو مقتضى مفهوم الوصف؟ عليه؟ لا، غير احترازية القيم. شنو مقتضى مفهوم الوصف؟
ما يمكن أن يفقد هذا الترخيص لغير هذا.
شنو؟ أحسنت يا شيخ حسن، فإن مقتضى مفهوم الوصف أن الترخيص لم يثبت للطبيعي، أي طبيعي مكلف، وإلا لكان التنصيص على المعذور لغوان. فمفهوم الوصف يختلف سنخا عن شنو؟ مفهوم الشرط، حيث إن مفهوم الشرط انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء الشرط، وأما الوصف فلا دلالة فيه على انتفاء طبيعي الترخيص بانتفاء الوصف وهو المعذور، وإنما غاية ما يدل عليه عدم ثبوت الترخيص لطبيعي المكلف، لا عدم ثبوت الترخيص أصلا عند انتفاء الوصف. وبعبارة أخرى، مفهوم الشرط يا شيخ إبراهيم السالبة الكلية، أي لا حكم عند انتفاء الشرط. وأما مفهوم الوصف فهو سالبة الجزئية، أي لا يثبت الحكم لكل من فقد الوصف. أما أنه يثبت للبعض أم لا فهذا مسكوت عنه في مفهوم الوصف. وببركة مفهوم الوصف أيضا يقع التنافي بين ثبوت الترخيص لمطلق المكلف وعدم ثبوته لطبيعي المكلف بمقتضى مفهوم الوصف. هذا هو الملاك الأول للتنافي بين الصنفين. ها شيخ حسين، أنا أسرع في الكلام لو زين؟ زين الحمد لله. الملاك الثاني احترازية القيد، وهناك فرق بين مسلك احترازية القيد ومفهوم الوصف. شنو الفرق يا شيخ حسن؟ والفرق بين احترازية القيد ومفهوم الوصف فرق فني، وهو أن المراد لديهم بمفهوم الوصف ما إذا ذكر موصوف ووصف فيقع البحث في أن للوصف مفهوما أم لا، بينما مقصودهم من قاعدة احترازية القيد هو ما يعبر عنه بأصالة الموضوعية في العنوان، أي أن العنوان المأخوذ في متعلق الحكم أو موضوعه ظاهر في الموضوعية، سواء كان من قبيل الوصف المعتمد على الموصوف أو كان من قبيل اللقب، كما لو قال أكرم الفقيه أو قال صل خلف الرجل وأشباه ذلك. فالكلام فعلا في الملاك الثاني المبني على مسلك احترازية القيد. ومنشأ ظهور القيد هنا وهو قوله للشيخ الكبير أو المرأة تخاف الحيض، عدة نكات. من وين افتهمنا أنه قيد احترازي؟ لعدة نكات تفت إليها. الأولى، لو لم يكن للقيد موضوعية بحيث يكون، قولوا ياي، احترازيان، لكان ذكره لغوان. وأشكل على ذلك، هذا إشكال أصولي دقيق، إلا أن صاحب تعاليق مبسوطة أتى به في المقام، لذلك نأتي به وندفعه. بتقريب، أن المولى إذا قال أكرم العالم وقال أكرم الفقيه، فإن التقييد بالفقيه لا مفهوم له، أي لا دلالة له على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الفقيه، وإنما غايته، تفت لهذه النكتة الأصولية لأنها تتكرر، انتفاء شخص الحكم المجعول في هذه القضية عند انتفاء عنوان الفقيه. وبيان ذلك أنه لا مانع من الالتزام في هاتين القضيتين، وهما شنو؟ أكرم العالم وأكرم الفقيه، بتعدد الأمر، بحيث يكون في صفة الفقهاء ملاك يقتضي الأمر بالإكرام، وفي صفة العلم بما هو ملاك آخر يقتضي الأمر بالإكرام. فهناك أمران، أمر بإكرام طبيعي العالم، وأمر بإكرام شنو يا شيخ إبراهيم؟ الحصة، ألا وهو شنو؟ الفقيه. وحينئذ عند انتفاء الفقيه ينتفي الأمر الثاني، وهو الأمر بإكرام الحصة، ألا وهو الفقيه، لا أنه ينتفي أصل الأمر بالإكرام. وهذا معنى عبارة الأصوليين، أن انتفاء القيد يعني انتفاء شخص الحكم المجعول في هذه القضية، أي الأمر الذي انصب على الحصة، لا أن المنتفي طبيعي الأمر بحيث لا أمر وراء ذلك. أحطهم شلون؟ والنتيجة أنه لا تعارض بين قوله لا بأس بتعجيل الطواف للمكلف وقوله لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، فإن غاية احترازية القيد انتفاء شخص الترخيص المفاد بالقضية الثانية لا انتفاء طبيعي الترخيص. ويلاحظ على ذلك يا شيخ إبراهيم مو الغراش التاروتي أن هناك فرقا بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي، فإذا كان المطلق بدليا نحو أكرم عالما وأكرم فقيها، حيث إن المأمور به هو صرف وجود إكرام العالم أو صرف وجود إكرام الفقيه، لا إكرام كل عالم ولا كل فقيه، ففي مثل هذا الفرض يعقل تعدد الأمر بأن يكون في صفة الفقاهة أمر بالإكرام وفي صفة العلم أمر آخر بالإكرام. وثمرة تعدد الأمر يا شيخ إبراهيم، ليش احنا نقول هنا بتعدد الأمر؟ لابد من ثمرة وإلا يصير لغو تعدد الأمر. وثمرة تعدد الأمر يا شيخ علي البحراني الصددي أنه إذا أكرم المكلف فقيها فقد امتثل شنو؟ كلا الأمرين واستحق مثوبتين، وسقوط كلا الأمرين لا من باب التداخل يا شيخ علي بل من باب الانطباق القهري، نظير ما لو كان بين الدليلين عموم من وجه، كما لو قال أكرم عالما وقال أكرم هاشميا فأكرم المكلف عالما هاشميا، فإن سقوط الأمرين حينئذ ليس من باب التداخل بل لكون هذا الإكرام الواحد مصداقا حقيقة لكلا الأمرين. وإذا لم يكرم المكلف أحدا فقد استحق عقوبتين لمخالفته أمرين، وإذا أكرم عالما غير فقيه فإن الأمر الدوم بإكرام الفقيه ما زال شنو باقيان، وثمرة تعدد الأمر حينئذ أنه لو لم يكرم المكلف فقيها إما عصيانا أو غفلتان إلى أن فاتت الفرصة، فإن المولى سمح له فرصة بأن يمتثل أمره بإكرام شنو؟ عالم آخر. فلو قلنا بوحدة الأمر لم يبق مجال للتقرب إلى المولى إذا لم يكرم الفقيه حتى مات الفقيه، بينما لو قلنا بتعدد الأمر فإن للعبد مجالان أن يتقرب إلى المولى بإكرام غير الفقيه لو لم يكرم الفقيه. هذا إذا كان المطلق شنو؟ بدليا. وأما إذا كان المطلق شموليا كما لو قال أكرم العالم يعني كل عالم، وقال أكرم الفقيه، فهنا في هذا الفرض يا شيخ إبراهيم يكون تعدد الأمر لغوا، والسر في ذلك أنه لما كان المطلق شموليان فمقتضى الشمولية انحلال الأمر لأوامر عديدة بعدد أفراده، فلكل عالم أمر بإكرامه. والنتيجة أنه في إكرام الفقيه لا سيكون هناك أمران، أمر بإكرامه من جهة أنه فقيه، وأمر بإكرامه من جهة أنه عالم. ولا يتصور لتعدد الأمر في إكرام واحد أثرون، حيث إن إكرام الفقيه إكرام واحد، فتعلق أمرين بهذا الإكرام الواحد غير عقلائيين، ما دام لا يوجد مجال لي أن يمتثل أحدهما دون الآخر. إذن فنتيجة القول بتعدد الأمر هو اجتماع أمرين في الحصة وهي إكرام الفقيه، وتعدد أمرين نحو إكرام واحد غير عقلائيين. فإما يا شيخ علي فإما أن يرفع اليد، طبعا احنا نتكلم في الحصة مو في الأمر بطبيعي العالم، مشكلتنا في الحصة بعد، فإما أن يرفع اليد عن الأمر بإكرام العالم، وهذا معناه حمل المطلق على المقيد، وإما أن يرفع اليد عن ظهور عنوان الفقيه في التأسيس والموضوعية ويحمل على التأكيد، وأن التنصيص عليه من باب أنه أفضل الأفراد. إذن فما أفيد في المقام من أنه إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم المجعول على القيد، لا طبيعي الحكم، إنما يتم في المطلق البدلي، وأما في المطلق الشمولي فحيث شنو لا يعقل تعدد الأمر فلا مجال لأن يقال إذا انتفى القيد ينتفي شخص الأمر ويبقى الأمر بالطبيعي، بل لا محالة، مقتضى انتفاء القيد انتفاء طبيعي الأمر بالإكرام، إذ لا يعقل تعدد الأمر في الحصة إلا أن يقال يا شيخ إبراهيم دير بالك على هذه الثمرة، إذا تمت تمت ما تمت إلا أن يقال، يكفي في صحة تعدد الأمر نحو إكرام واحد للفقيه إمكان التقرب للمولى من جهتين، فلو كان هناك أمر واحد لكان التقرب للمولى بإكرام الفقيه من جهة واحدة، وأما لو كان هناك أمران فإن الإكرام وإن كان واحدا إلا أنه يصح للعبد أن يتقرب للمولى في هذا الإكرام الواحد من جهتين وبلحاظ ملاكين، ملاك الفقاهة وملاك أصل العلم، وإمكان التقرب من جهتين ثمرة كافية في صحة تعدد الأمر، وإن لم يتصور التفكيك بينهما في مرحلة امتثال كما تصور في المطلق البدلي. بارك الله، هذا ضرب العلم مو ضرب ضرب المحبة والمودة. يعني ينتفي بانتفائه. اثنين، هذا كان الملاك الأول أو النكتة الأولى. النكتة الثانية، ظهور تعليق الجواز على العناوين الخاصة وهي الشيخ الكبير والمرأة الحائض بقرينة مناسبة الحكم للموضوع في أن هذا الترخيص بملاك الاستثناء والمعذرية لا أنه ترخيص أولي، فإذا كان الترخيص بنكتة الاستثناء والمعذرية انعقد له مدلول التزامي في أن الحكم الأولي هو عدم الترخيص، ولذلك رخص بملاك الاستثناء والمعذرية. إذن فنفس ظهور سياق الترخيص في كونه ترخيصا استثنائيا لا أوليا هو بنفسه أوجب المنافاة بين هذا الصنف والصنف السابق الدال على الترخيص المطلق من دون حاجة. يعني هذا الوجه يتم من دون حاجة لبحث مفهوم القيد الذي بحثناه. الوجه الثالث، بيتين وأسألكم الدعاء. إن ربط الجواز بهذه العناوين ابتداء منه عليه السلام من دون ورودها في سؤال السائل موجب لأقوائية ظهورها في الموضوعية من ظهور المطلق في الإطلاق، وأقوائية ظهورها في الموضوعية هو منشأ التنافي بين هذا الصنف والصنف السابق الدال على الترخيص لمطلق المكلف. فبعد أن اتضح التنافي بين الصنفين يقع الكلام في المطلب الثاني، وهو وجه الجمع العرفي بينهما. والحمد لله رب العالمين.